فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتوقفون عند حدوده سبحانه وتعالى، والعاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم.
وأن ينفعنا بعلمكم. آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صباح يومنا هذا اشتري واحد من أقاربنا عجلا لنا لنضحي به. فلما سألته عن مواصفاته قال إنه لم يتعدى سنتين، فهل يجوز لنا التضحية به؟ شيخنا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن أهل العلم تكلموا في الشروط الواجب توافرها في الأضحية، ومنها سلامة الأضحية من العيوب الظاهرة، وكذلك منها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعذر عليكم، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. ومن هنا قال أهل الخبرة والاختصاص من أهل العلم أن المسنة من البقر ما بلغ سنتين فصاعدا، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، ومن الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا. هذا إن تيسر. أما إذا لم يتيسر العثور على ما بلغ السن من هذه الأصناف، فإن كانت الذبيحة في هذه الحالة وفيرة اللحم فإنها تجزئ إن شاء الله عز وجل، وقد قال بهذا بعض السلف.
بس البعض الشيخ الكريم يتمسك حرفيا بنص الحديث.
نعم نعم.
ويقول هذا مقصود، وحتى لما أعرض عليه وأقول له اللحم الوفير يقول لي لا، السن معتبرة.
نعم هكذا يقول بعض أهل العلم، والحنابلة أشد من تمسك بهذا الشرط، واعتبروه شرطا من شروط الأضحية يجب الوفاء به، وإلا لم تجزئ الأضحية. يعني لو قيل هذه الذبيحة أقل من 2 شهر يقول لا تجزئ، لأنه اعتبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة على سبيل الاشتراط. بينما المسألة لا تؤخذ من حديث واحد، وهكذا أدب الاختلاف في الإسلام، أن المسألة لا يحصى فيها حديث واحد ثم يكون عليه مدار الفتوى، خاصة إذا توفر في السنة أحاديث أخرى كحديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الرقاب أفضل، قال عليه الصلاة والسلام أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ومعلوم أن غالية الثمن هي وفيرة اللحم، لا يمكن أن تكون الذبيحة غالية الثمن إلا إذا كانت وفيرة اللحم، لأنه بالميزان كما يقولون.
نعم.
لأجل هذا يكون هذا الحديث بمثابة الصارف لحديث لا تذبح إلا مسنة، عن ظاهره في الوجوب إلى الندب والاستحباب. فيمكن جمعا بين الحديثين أن نقول يستحب أن تبلغ الذبيحة السن المعتبرة إن وجدت، وإلا فإن كانت الذبيحة وفيرة اللحم حتى ولو لم تبلغ السن بشهر ولا بأشهر، فإن وفرة اللحم وغلو الثمن ونفاستها عند أهلها حينئذ تجعلها مجزئة في الأضحية. لأجل هذا نقول للأخ السائل أو الأخت السائلة يجزئ هذا العجل الذي ذكرتم فيه السؤال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإقامة؟ طيب هذا السؤال نقرأه بعد هذا الاتصال. أم معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب.
ويبارك في عمرك يا أختنا، تفضل.
معلش بعد اسمك سؤال. وانا اختي مالها غير حلال يعني، فانا ساعات بروح عندها مثلا واكل حاجة او اشرب حاجة فغصب عني يعني، لو ما كلتش او ما شربتش حاجة هي بتزعل وبيبقى في حساسية بيني وبينها. فانا مش عارفة اعمل ايه. وبعدين انا كنت سالفة منها مبلغ من المال وان شاء الله يعني هرده لها. تاني سؤال بقى بعد اذنك، ما هي علامات القبول عند ربنا؟ يعني احس ان انا مقبولة عند ربنا امتى، واحس امتى ان ربنا راجع عني؟ ايه هي العلامات؟
حاضر، ربنا يرضى عنا وعنك
يا رب، وارجو من الشيخ الدعاء لزوجي بالشفاء.
ربنا يشفي ويعافيه.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم
استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
اهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام للشيخ شعبان.
الله يسلمك.
مرحبا. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ احمد، انا يعني عايز رقم الشيخ عبد الرحمن منصور ضروري، لان في مشكله اثريه يعني ضروري اخذ رايه فيها.
طب رقم الشيخ يعني الا يعني هو انا كنت موجود في كنترول، ويعني بعد ما الشباب قالوا لك مش معانا الرقم، انا يعني دخلت بعد ما الشيخ قال لك فديتهم الرقم، فلو انت ما قفلتش دلوقتي هتلاقي الرقم مع الشباب ان شاء الله تعالى. تمام، ربنا يحفظك يا حبيبي. يعني هو ما كانش الرقم معاهم وانا
اعطيته في الوقت ده. انا
في الوقت ده انا دخلت. السلام عليكم ورحمه الله. استاذه نوره.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا ومرحبا.
لو سمحت بس كنت عايز اسال فضيله الشيخ.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام. كنت عايز اسال بس فضيله الشيخ، انا عندي 17 سنه
ما شاء الله.
كنت مرتبطه بواحد كان متقدم لي، وكنت مرتبطه بيه زي اي حد بيتقدم
لحد. يعني مخطوبه؟ كنت مخطوبه؟
كنت مخطوبه.
تمام.
الحد
صعب
مش كويس، ويعني ربنا
جاب لي ده وفسخت الخطبة.
الذنب ان انا عرفت بني ادم زي ده، لان هو مش كويس، وبرضه في نفس الوقت هو خلاني ان انا احس دايما ان انا عملت حاجه غلط، ان انا ارتبطت بيه. دايما عندي احساس ان انا كده غلطانه، وان انا حاسه بالذنب ان انا كنت مرتبطه بحد بالشكل ده. فلو سمحت بس كنت عايزه نصيحه من الشيخ ان هو يقول لي بس اي حاجه.
طيب
شكرا.
السلام عليكم. استاذ اسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
سؤال بس يا شيخ.
هات السؤال، الله يرضى عنك.
لو احتلم شخص وبعد استفاضه نسي انه احتلم يعني، وبعد يومين تذكر هذا لما راى الماء على ثيابه، هل تصح صلاته في تلك الفتره؟
حاضر.
سؤال اخر شيخ. لو نذر شخص شاتا للاضحيه، هل يجوز الاكل منها؟
لو ايه؟
لو نذر شخص شاتا للاضحيه، هل يجوز الاكل منها؟
يعني وقال دي انا اضحي بها؟ ولا نذرها لله ان ياكل منها الفقراء فقط؟
لا، نذرها للاضحيه.
تمام، الاكل منها. حاضر، تمام. لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صار كنا نقراه شيخي الكريم وقت الاتصالات. ما حكم الاقامه لمده في بلاد غير المسلمين، مع العلم طبعا ان الفحشاء وشرب الخمور منتشرة في هذه البلدان، حكم هذه الإقامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول الأخ السائل، لو كانت الإقامة في بلاد المشركين لتحقيق مصلحة أو لحاجة من الحاجات، فإن هذه الإقامة لا بأس بها مع اعتصام الإنسان بربه تبارك وتعالى ومحافظته على دينه وبعده عن مواطن الشبهات ومواطن المحرمات. إنما لو كانت الإقامة بين أظهرهم لمجرد الإقامة، عشان دي بلاد الإفرنج مثلا، عشان دي فرنسا، وعشان دي أمريكا، فدي أم الدنيا وأوروبا أم الدنيا والكلام ده، فنقول إنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين. ليه؟ لأنه يخشى على فتنته في دينه، الشهوات هناك على عينك يا تاجر كما يقولون، والشبهات هناك أشد وأخطر. فإن لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة للإقامة هناك، كأن يكون طالب علم مثلا،
والدعوة
أن يكون للدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون للتداوي والعلاج مثلا، أن يكون يعني مأمورية شغل، يعني جهة عمله صفرته لمأمورية كان يكون في ملحقات سياسية ولا ثقافية ولا غيره في السلك الدبلوماسي أو شيء من هذا. المهم أن يكون هناك مصلحة تتحقق من وجوده بين أظهر هؤلاء في بلاده. ما لم تكن هناك مصلحة، أنا جالس لي هناك وأتعرض للشهوات اللي هي على عينك تاجر، وأتعرض أخطر وأخطر للشبهات في الدين والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أخت أم معاذ تقول أختي مالها مش حلال، حكم الأكل والشرب عند أختها شيخ الكريم، وهي إذا لم تأكل عندها هي تغضب منها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول لأختنا السائلة، إن تورعتي عن الأكل عندها، بمعنى لم تأكلي بالفعل عندها لاعتقادك أن مالها حرام، فإن هذا الورع سيكون منك شيء أحسن وأفضل وأبرأ لذمتك. أما إذا كان هذا يؤدي إلى مفسدة في الرحم، فأختك بتزعل وزوجها بيغضب وأمك إزاي تعملي كده وإزاي ففي هذه الحالة نقول استخدمي العوض. إيه هو العوض؟ لا تذهبي بإيد فضية كما يقولون، إنما ادخلي بزيارة في يدك على سبيل الهدية لأختك. وإذا أكلنا هناك أو شربنا فإننا ننوي أكلنا وشربنا مما أهديناه إليهم، يعني شربنا كوباية شاي وإحنا واخدين معنا علبة جاتو كما يقولون، أهدية في دي راس في راس كما يقولون. فاستخدمي هذه العوض، هذا العوض اللي هو هدية تدخلي بها عليهم حتى تبرئي ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا اقترضت من أختها وإن شاء الله سترد هذا المبلغ، فما حكم هذا؟
هذا الاقتراض حكمه لا شيء فيه، ما دام الاقتراض اصلا الانسان لا يقترض،
عشان اصل المال مش طيب.
انا فاهم، الانسان لا يقترض الا لحاجه، واذا كنت اقترضت فان الاقتراض شيء مباح عند الحاجه والضروره، وكذا كذا انت ستردين هذا القرض ان شاء الله عاجلا او اجلا، فما دام الامر كذلك فلا شيء عليك. وهناك من اهل العلم من يقولون ان المال اذا انتقل من الى عن طريق مباح فإنه لا وزر ولا إثم على الطرف المنتفع، بمعنى الطرف ده ماله حلال اللي هو ماله حرام اللي هو الطرف ألف، والطرف ب اقترض منه، ففي هذه الحالة المال انتقل من الطرف ألف اللي ماله حرام إلى الطرف ب اللي هو اقترض وانتفع بطريق مشروع ألا وهو القرض أو الميراث مثلا. ففي هذه الحالة يقولون انتقال المال من هنا إلى هنا لا يحمل الطرف المنتفع وزر المال المحرم اللي صاحبه سيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، لأنه القاعدة في الشرع لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. ما علمت القبول وكيف يعلم الإنسان أن الله عز وجل راض عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أما رضا الله تبارك وتعالى فهذا أمر غيبي بحت، إنما نحن في الدنيا بنتكلم عن مسألة مهمة قبل مسألة القبول، ألا وهي مسألة الصواب والخطأ. يشترط في كل عمل شرعي نتقرب به إلى الله عز وجل، سواء صلاة مفروضة أو صلاة نافلة أو صيام أو دعاء أو أي شيء من الأعمال الشرعية، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، فيكون العمل خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني أن يكون عملنا موافق في الأداء والتنفيذ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا توفر هذان الشرطان في العمل فالعمل صحيح إن شاء الله. أما القبول للعمل ذاته فهذا مرد علمه إلى الله عز وجل. لكن كيف يتعرف الإنسان على القبول بعلامات؟ أي يمكن للإنسان أن يتعرف على بوادر علامات القبول إذا كانت الطاعة تدله على الطاعة. كل ما يجد نفسه يسوقه الله عز وجل إلى مزيد من الطاعات ومزيد من القربات، فيحبب إليه الصلاة ويحبب إليه الصيام ويحبب إليه النوافل من الصدقة ويحبب إليه قراءة القرآن ويحبب إليه الأذكار وصلة الأرحام. كلما يجد نفسه يحبب إليه الطاعة والقربات لله عز وجل، كلما كان هذا دليل على أن الله عز وجل قبل بعض أعماله السابقة. فالطاعة تدل على الطاعة، الطاعة أخت الطاعة وتدل عليه، هذا أمر. الأمر الثاني أن يجد نفسه بعد الطاعة أحسن حالا مع الله ومع الناس عما كان عليه قبل الطاعة. إذا توفرت هاتان العلامتان فإنه إن شاء الله عز وجل تكون قرينة على أن الله عز وجل قبل عمله كله أو بعضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا.
ممكن أسأل سؤالين؟
هذه السؤالين.
في واحدة يعني كانت زمان شغالة يعني عند يعني ناس يعني نصارى وكده، بس كانت لسه يعني كانت صغيرة وكده من يعني، فكانت بتاخد ساعات فلوس من وراهم يعني من شدة فقرها يعني. فهي دلوقتي من زوج الست دي، فهي دلوقتي لما تعوز ترجع الفلوس فينفع ترجعها للست نفسها، لان مش هينفع ترجعها للراجل، بس ترجعها لها على يعني سبيل ان اي حاجة يعني تدعها لها كده او اي حاجة، ولا ما ينفعش ولازم الراجل يعني جوزها نفسه اللي خدت منه؟ ده السؤال الاولين. السؤال الثاني، واحدة بتبيع حاجات بس مش قايلة لزوجها، فمع يعني بنت معرفاني بنت اختها اللي بتبيع الحاجة دي، فهي لما عايزت حاجة من الحاجات دي فاشترتها بنفس السعر اللي بتبيع بيه، يعني خلي الجوزة يدفع لها نفس السعر اللي بتبيع بيه، فده حرام ولا حلال؟
كذبت من زوجها من زوجها يعني؟
طيب. بيبيع له بنفس السعر اللي بيبيع بيه بره، بس طيب. هو مش عارف ان هي اللي بيبيع، عارف من زوجها. معلش يا شيخ يا استاذ احمد، انا بتصل على 010 مقفول، وبتصل على 011 مقفول، و 012 مش بيرد، وانا مش عارف ايوه.
الله المستعان. انا استاذنك يعني حاولي مره اخرى، او يعني ارسلي رساله، عشان هم مجرد ما يجدوا الرساله هم لا يتصلوا على حضرتك ان شاء الله تعالى.
طب معلش انا مش بعرف
اعمل خير لحرصك والله على يعني الاشتراك في الحياه مشاركه خاصه.
بتقول كلام تاني.
اتفضلي.
معلش يا استاذ احمد، انا مش بعرف اكتب، فمش عارفه ابعت لهم رساله ازاي.
طب حاولي يعني مرات ومرات، وربنا عز وجل يعني
لو حضرتك تنبه عليهم.
وانا والله وهم الشباب بيقولوا بالرد، وانا متاكد ان بيردوا، بس ممكن تكون الساعات بتختلف، كل وقت طبعا.
لا انا حاليا دلوقتي بتصل، مش بحد، ما حدش بيرد، و 012 بتصل عليه، فبعتوا لي بعتش فعلا رساله، بس انا يعني لو تحويل رصيد، طب ينفع احول رصيد؟ انا كنت عايزه
يعني اسال. يعني 012 بعت لك رساله بالتفاصيل؟
بالتفاصيل، ان ابعت على البوست او كده، بس انا انا عايز احول رصيد، فانا مش عارفه مش عارفه ابعت على البوست.
جزا الله خير. طيب حاضر، انا مساله الرصيد من عدمي هسألك فيها، وبعدين ان شاء الله ممكن ابقى اقول على الهواء ان شاء الله تعالى. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ايمن، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا
استاذ؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا.
طب الله من امنكم. سلام للشيخ شباب.
الله يسلمك ويبارك
فيك. معلش يا سيدنا، سؤالين بس. السؤال الاول، كان واحد صاحبي طلب مني ان انا اروح معاه بنك، والعياذ بالله، ان اكون ضامن هيعمل قرض. فرحت للاسف بقى، رحت معاه وكده، فما ينفعش، لازم انا عايز حد قريبه وقريب منه يعني. فهل كده انا اشترك؟ رحت معاه بس للاسف
وما حصلش حاجه.
ما حصلش.
لا ما حصلش الحمد لله، بس رفض، قال لك لازم اكون حد قريبه.
الحمد لله ربنا صرف عنك يعني.
طب شفنا حبيبك يا استاذ ايمن، في سؤال اخر.
هل كده بقى يا سيدنا انني هاخد الاجر بالنيه ان انا رحت معاه؟ هاخد الاسم والعياذ بالله؟
ما انا شيخ، انا كتبته، شيخنا هيجيبك يا استاذ ايمن ان شاء الله. حاضر، ابشر، ربنا يحفظك، في امان الله. وعليكم السلام.
سؤال كمان يا استاذ احمد.
هات السؤال. الله يحفظك
يا استاذ احمد.
ايوه نعم، هات السؤال.
سؤال بس، معلش، في السؤال مصطلح، الفرق بين تفرد الثقه والشاذ من الروايات.
تفرد الثقة والشاذ من الرواية. حاضر،
معلش بس للشيخ سلام، تحياتي ليكم.
نورك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب هات الاتصال ده والشيخنا يجيب، ثم نتوقف قليلا ثم نواصل الاتصالات. أختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل سؤال، هو محرج شوية بس.
طب لو محرج يعني شوية، ممكن تاخدي رقم الشباب، الشيخ من الشباب في كنترول، وإن شاء الله تتصلين على الشيخ في بعد الحلقة.
طيب خلاص.
عشان برضه مراعاة لو الأسئلة مثلا فيها حرج لحضرتك أو لأحد من المشاهدين أو المشاهدات. تمام
خلاص ماشي بقى احسن مره.
يا ربنا يرضى عنك، ربنا يبارك لك، ما تقفليش وخدي الرقم من الشباب في الكنترول في امان الله. نعم شيخي الكريم، الدعاء لزوجي بالشفاء ام معاذ.
نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما، وأن يصلح أحوالنا وأن يلهمهم الصبر والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الابنة نورة 17 سنة ما شاء الله ربنا يبارك فيها، ربما يعني كانت مخطوبة لشاب يعني كما وصفت، أسأل الله أن يصلح أحوالنا، لكن هي نادمة الآن ان في يوم الايام كانت مخطوبة لهذا، فهل عليها ذنب او وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لابنتنا نورة بارك الله فيك هوني على نفسك، فاحيانا نحن نحكم على الظواهر ونكل الى الله عز وجل امر السرائر. فيعني لما تقدم الشاب للخطبة طبيعي انه الاهل بيسألوا عنه وبيسألوا عن اهله وبيسألوا عن ناسه، فربما تجمعت معلومات لصالح الشاب انه لا بأس من الارتباط به، وبناء عليه كانت نصيحة اهلك انه كويس يا بنتي وتوكل على الله، وانت استخرت الله عز وجل وتمت الخطبة، ثم استبان الانسان لك كما يستبين كل واحد يتعامل مع الاخرين، لانه الدين المعاملة. قبل المعاملة ما كناش عارفين الا ظاهره، لكن بعد المعاملة اتضح لنا بعض معدنه وبعض يعني سلوكياته، فرأيت أنه لا داعي لتكملة المشوار وتم فسخ الخطبة ولله الحمد. أنت ما جنيت على هذا الشاب ولا جنيت في حق نفسك ولا أخطأت، ما كنت تريدين أن ترزي نفسك بالارتباط بهذا الرجل أو بهذا الشاب. لو توفرت لك المعلومات بعد المعاملة معه قبل أن تتم الخطبة بالطبع ما كنت ترضينه خاطبا لك، إنما هذه المعلومات لا تأتينا في الأصل إلا بعد الاحتكاك والمعاملة بالفعل، لكن قبل كده هو يرى منك الظاهر ومن أهلك الظاهر ويتكون رأيه بناء عليه، وأنت ترين منه الظاهر ومن أهله الظاهر، فيكون الحكم والقرار بناء على هذا الظاهر. وطبيعي إن احنا بنكل إلى الله السرائر، واحمد الله عز وجل أن الله عز وجل صرف عنك هذا الأمر، فإما أن يكون شرا صرفه الله عز وجل عنك، وإما أن يكون الله عز وجل ادخر لك من هو أفضل سيسوقه الله عز وجل إليك بعد قليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ الإسلام يقول لو يعني إنسان استيقظ فوجد نفسه على غير طهارة جنوبا ونسي أن يغتسل وتذكر بعد يومين، فما حكم الصلاة في هذين اليومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كونه نسي أن يغتسل فهذا النسيان يرفع عنه الإثم والوزر والحرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا مؤاخذة ولا إثم على الناس ولا على المخطئ، إنما ده شيء والحكم الشرعي في صلاته شيء آخر.
ليس عليه وزر ولكن عليه
حكم. عليه واجب أن يسارع فور أن تذكر بالاغتسال، ثم عليه إعادة هذه الصلوات.
نعم.
التي صلاها جميعا في اليومين السابقين، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، والصلاة إذا فقد شرط منها كانت باطلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول أستاذ إسلام أنه نظر للأضحية، فما حكم الأكل منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في فارق بين الإنسان ينذر هذه الذبيحة أضحية، وبين أن ينذر هذه الأضحية صدقة خالصة لله عز وجل. فإذا كان نذر أن يذبح خروفا أضحية فسيسر حينئذ حكم الأضحية على هذا الذبح أو على هذا الذبيح، بمعنى يسن له أن يأكل منها وأهله، ويسن له أن يطعم منها ويهدي ذوي الأرحام، ويسن له أيضا من باب أولى أن يتصدق منها على الفقراء والمساكين، وما يعرف بتسليفها كوم يتصدق به وكوم يهدي وكوم ينتفع به لأهله. أما لو كان النذر أن تكون الذبيحة صدقة خالصة لله عز وجل، فحينئذ الصدقة المنذورة خالصة لله لا يجوز له أن يأكل منها، بل ولا أن ينتفع بشعرة منها، إنما يجعلها جميعا لله يعني للفقراء والمساكين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أيضا لكن لو نظرها للأضحية فحكمها
حكم الأضاحية تماما.
نعم. سادة إيمان، امرأة كانت تعمل عند أناس نصارى أو مسيحيين، أخذت من صاحب العمل مالا دون علمه، يعني نسأل الله الهداية، والآن هي تريد أن تتوب إلى الله عز وجل، تسأل عن هذه المرأة، فهل تعطي هذا المال المغتصب لزوجة الرجل أم لأنها لا تستطيع أن ترد المال للشخص نفسه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الحمد لله الذي من على هذه السائلة بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى مما وقعت فيه، لأن اختلاس المال أو سرقة المال محرم، سواء كان هذا المال مال مسلم أو مسلمة، أو كان هذا المال مال نصراني أو نصرانية، أو كان هذا المال مال يهودي أو يهودية.
حتى لو مال ملحد،
حتى لو نعم
مش مؤمن بإله أصلا،
نعم، حتى أيا كان المال اختلاسه وسرقته لا يجوز للمسلم أن يكون مختلسا ولا أن يكون سارقا ولا أن يكون مدلسا ولا غشاشا. وبالتالي إذا وقع في هذا فالواجب عليه التوبة، توبة الإقلاع عما فعل، والعزم الأكيد على عدم العود لهذا الفعل مرة أخرى مع آخرين. ومن لوازم التوبة الاستغفار وكثرة العمل الصالح لله تبارك وتعالى. ثم الركن الركين في التوبة أن يؤدي الحقوق أو يتخلص من الحقوق بأدائها لأصحابها. إذا كان صعب بالفعل، هو صعب أن تردها إلى صاحب العمل شخصيا، لكن يمكن أن تردها لبيته أو لابنه أو لابنته أو لزوجته، سواء ردا مباشرا أو ردا فيه نوع من الحيلة، ففي كل الأحوال المهم أن تردين المال إلى أصحابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو في اتصالات هاتها مصطفى من فضل. امرأة يا أختنا إيمان تسأل وتقول، امرأة كانت تبيع أشياء دون أو تبيع أشياء دون علم زوجها، وهي السؤال فيه طرافة، يعني طلب أو اشترت لنفسها أو لبيتها شيئا ولم تخبر زوجها أنها هي الذي تبيعه،
أنها هي البائعة،
أنها البائعة، وباعت بنفس سعر بالسعر الذي تبيعه للزبون، فتربحت من زوجها، فما حكم هذا البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هو من ناحية الجواز، البيع نفسه من ناحية الجواز جائز مشروع، سواء باعت بالسعر اللي بتبيع بالزبون أو قلت عنه شوية، فالبيع في حد ذاته أحل الله البيع وحرم الربا. لكن هناك نوع من معذرة، من انتقاص المروءة عند هذه الزوجة غفر الله لنا ولها، أولا أن تبيع وتشتري دون علم زوجها، إنما ينبغي أن يكون هذا بعلم الزوج وإذنه. ماذا لو وقعت في مشكلة مع زبون ولا زبونة ولا مع محل الجملة؟ لو وقعت في مشكلة، من الذي سيتصدى للدفاع عنها في هذه المشكلة؟ أليس هو الزوج؟ طيب هو ما عندوش علم. طيب فهذا موضع خطأ وقعت فيه الزوجة. الموضع الثاني برضو في نوع من انتقاص المروءة نسبيا، ان هي يعني حتى لم تراعي ان هي تبيع السلعة للزوج،
هي عايزة تكسب هتكسب،
يعني حتى رعي، يعني ده اقرب المقربين ليك
واولى
الناس حقوقا عليك، فبيع له مثلا حتى بهامش ربح اقل شوية، او بيع له بغير ربح اصلا، لان هو ده الرجل اللي بينفق عليك، اللي بيطعمك ويسقيك انت واولادك، فهذا موضع في نوع من انتقاص المروءة الزوجة الأخطاء.
البيع والشراء،
لكن البيع والشراء في حد ذاته مباح، لأنها بتبيع وتشتري في أشياء مباحة، إنما موضع الخطأ عدم علم الزوج ولا إذنه، والموضع الثاني إن هي تربحت من الزوج الذي يطعمها ويسقيها وينفق عليها وعلى أولادها.
بس ده مش حرام برضه.
نعم، أنا أقول انتقاص مروءة ولم أقل حراما.
جزاك الله خير. نعم،
بارك الله فيك.
أم آية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
اهلا بيك. ممكن نعصر الشيخ طعام؟
ايوه نعم، هاتي السؤال.
انا دلوقتي معلش انا اسفني واحده بس. دلوقتي جوزي انا منقبه، جوزي عايزني اعمل حواض بيه، بس انا مش عايز اعملهم، بس هو مصر ان انا اعملهم، بس هو يعني مصر ان انا اعملهم وانا مصر ان انا مش اعملهم.
الله يبارك فيك ويهديك. هذا شيخنا يجيبك يا موي.
طب انا دلوقتي عايزه لو سمحت عن السنه، عايزه اي شيخ يطلع يتكلم عن عمليه الحوض، هو اكثر مقتنع عن كل حاجه، بس انا عايزه شيخ يطلع ده كده مخصوص. وممكن عندي سؤال تاني؟
لا، ما انت قلت السؤال واحنا فهمناه. عندي سؤال تاني. هاتي السؤال.
دلوقتي انا حماتي دجاله.
هداها الله. طب ما يعني عرضي بالقول زي ما بنسمع من الشيخ مصطفى كده، ربنا يحفظه ويجيبه بالسلامه.
نعم. دلوقتي يعني ايه، كنت سامع ايه ان لو قعدت معاها اللي يقعد مع الناس اللي زي كده بيشيل ذنب.
تقعدي معاها ليه، بحكم انها حماتك ولا بحكم انك تساليها عن اشياء؟
لا بحكم انها حماتي.
طيب شيخنا يقول
ماشي، شكرا.
في امان الله يا ام ايه. استاذ عزه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ام عزه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحتي
استاذنك نوطي التلفزيون واتكلم من التليفون عشان الدوشه بس. اتفضلي.
عايز اسال الشيخ بس معلش ثلاث اسئله.
طب استاذنك توطي التلفزيون.
حاضر. اسال الشيخ بس ثلاث اسئله.
نعم.
انا مش سامع صوت حضرتك في التليفون معلش.
هذه الثلاث اسئله.
حضرتك كنت عايزه اسال، في اختي كانت سالاني سؤال، يعني هل الجماعه اللي بيسالوا الله في الشوارع اللي حالتهم يعني هم مش فعلا محتاجين، هل لهم عقاب عند الله في الاخره ان هم قاعدين بيسالوا الله في الشارع؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل المتوفيه اللي تكون يعني واحده ست بعد ما تتغسل هل لما يحطوا لها مثلا ريحه او كده هل ده حرام او حلال؟ والسؤال الثالث، انا اثناء الصلاه بيجيني وسواس استغفر الله العظيم يعني مش كويس، اثناء الصلاه بالظبط عند الفاتحه في جزء معين في ايه معينه في الفاتحه بتتعكس كده، بس انا ما بنطقش اللي المس الشيطاني جوايا حاجه كده بتخليني انطق
يعني
استغفر الله زي يعني حاجه كده استغفر الله العظيم بنت ربنا زي سبب.
طيب خلاص، بس انت ما لا تتلفظين بهذه الوساوس انما في نفسك بس. طيب.
هي شويه بتنطق اثناء الصلاه.
طيب. شيخنا يجيبك يا
استاذ. عايزه.
هاتي السؤال.
الله يبارك لك يا استاذ احمد، عايزه اعرف انا ليه عقاب عند ربنا وانا مش راضيه عن ده؟
طيب حاضر.
فمن الله يبارك لك يا رب يا استاذ احمد.
ويبارك لك، فمن الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام جنى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ بعد اذنك؟
اتفضلي.
هو في واحدة أنا أعرفها متقدم لها عريس هو شيعي، عايز أعرف إذا كان الزواج منه حلال أو حرام.
لا لا، تقدم لها عريس إيه؟
شيعي.
شيعي. طيب حاضر.
وهي يعني تفضل على دينها وهو على دينه ولا هو حرام أو حلال؟ وفي حاجة تانية، أنا جوزي واخد شقة بس جايب قرض وكده وعملنا جمعيات اللي هو جمعنا فلوس يعني، وانا بشتغل وهو بيشتغل، فانا فلوس شغلي بحطها في الشقه، هل ينفع يكتب لي نصها ولا لا؟ هو موافق على المبدا بس هو عايز يعرف برضه كان حلال او حرام. احنا عندنا هي الشقه دي وعندي بنتين.
تضعان المال معا؟
نعم.
مش كلاكما يعني يشتري الشقه؟
يعني انا هو بيشتغل، هو بيشتغل وانا بشتغل وشغلي بحطه في البيت.
حاضر.
ومعايا بنتين
ما شاء الله.
ارجو 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 من حضرتك ان تخلي الشيخ يدعي لي ان ربنا يبارك لي في مالي وعيالي ويهديني ويجعلني من المصليين يا رب.
يا رب.
في الايام المفترجه دي.
والزوج طيب؟
لا الحمد لله، انا زوجي بيصلي وملتزم والحمد لله، بس هو شايل ذنب
يعني
القرض.
طب يا مجانا يعني الدعاء يعني للزوج لا ما هي بتدعو بالصلاه لها ولاولادها والزوج بيصلي. طيب.
وملتزم بس هو شايل هم القرض دوت ومش عارف يروح الذنب ده فين، بس هو احنا كنا مضطرين لان الايجار غالي جدا.
طيب.
واحنا مش قادرين ان احنا نعيش بال
طيب
يعني في ايجار.
ربنا يصلح حالنا.
ومن ناحيه القرض دوت برضه عايزين نعرف اذا كان
طيب في امان الله
لينا علينا ذنب.
في امان الله عليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخي كريم. ام ايه منتقبه الحمد لله وزوجها يريدها ان تتنمص، وهي لا تريد وهو الذي يريد ان تفعل زوجته له هذا. نعم.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لاختنا السائله بارك الله فيك، احمد الله عز وجل ان من عليك وعلمت ان من المحرمات ان تتنمص المراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه. والنمص هو أخذ شيء من شعر الحواجب أو ما يعرف بحف الحواجب. فاحمد الله أنك ربنا من عليك بعلمك هذه المسألة. ثانيا ارفقي بهذا الزوج، لأنه ربما متأثر بمقولات يسمعها من هنا وهناك تتردد على ألسنة بعض المنتسبين إلى العلم أنه النمص مع وجود اللعن النبوي لفاعلته يقولون أنه مباح للزوج، فربما هو متأثر بهذه المقولات الخاطئة قطعا. لكن في كل الأحوال مع ترفقك به وإعذارك له فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنا أنصحك أن تستبدلي النمص بالتشقير. التشقير شيء معروف لدى النساء، وهو تلوين بعض الحواجب بلون قريب من لون البشرة، فتبدو الحواجب أمام الزوج وأمام الأخريات من النساء المخالطات لك أنها وكأنها محفوفة، والزوج عارف أن ده تشقير، ومن يجالسك من النساء الأقارب والأرحام والصديقات تخبرهن أن هذا تشقير وليس نمصا حتى لا يسيء الظن بك، ويكون هذا حل وسط ما بين رغبة الزوج الخاطئة وما بين إصرارك بالفعل على عدم فعل المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم آية أيضا سألت تقول حماتي كذا دجالة، فما حكم الجلوس معها؟ طبعا هي تجلس معها بكونها أو كونها حمتها وليست لأنها
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول أمر المجالسة ده أو المخالطة أمر طبيعي، لأنه إحنا قاعدين في بيت واحد كما يقولون، والحياة ربما تكون خلطة والزوج موجود وأنت موجودة وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك ومجلسك معها لزوم المجلس المعتاد لعمال الأكل والشرب والحاجة وأغراض البيت وشيء من هذا القبيل، فهذا لا بأس به ولا شيء فيه، لا غبار عليك. إنما إمتى لا نجلس معها؟ لما يكون معها زبون ولا زبونة تمارس معها أو معه شيئا من الدجل والشعوذة، ساعتها نقول لا تجلسي في هذا المجلس، فإنه ترة على أصحابه، يعني خسارة وضياع أمام الله تبارك وتعالى، لأنه من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان عندك فرصة العلاقة تسمح بينك وبينها أن تناصحيها وتذكرها في الله تبارك وتعالى، فإن هذا سيكون شيئا حسنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أيمن يقول صديق لي طلب مني أن أذهب معه ضامن إلى البنك، والحمد لله المصلحة لم تقضى، فهل عليه وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أخونا بارك الله فيه أيمن، يعني عليه أن يحسن شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه أن ما عزم عليه وهو خطأ لا محالة أن يكون ضامن في قرض هو يعلم مسبقا أنه قرض بفائدة، فالحمد لله رب العالمين، يحسن شكر نعمة الله أن صرف الله عنه هذا الأذى وصرف الله عنه هذا الشر، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه، وهو درس يتعلم به لما بعد ذلك إن شاء الله، ألا يجامل أحدا في الله تبارك وتعالى، وألا يقدم طواعية على معصية الله عز وجل، لأن الربا من أفحش الكبائر كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم يعني جميعا في الاسم سواء والعياذ بالله، فأنت احمد الله تبارك وتعالى والله صرف عنك هذا الشر، جمل هذا بالتوبة والاستغفار وشكر النعمة أن صرف عنك هذا الشر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، ما الفرق بين تفرد الثقة والشاذ في الروايات؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فيكون ما رواه الأوثق هو المحفوظ، وما خالف فيه الثقة من هو أحفظ منه يسميه العلماء بالشاذ. فالشاذ في مقابل المحفوظ، الشاذ حالة ما يخالف الثقة رواية من هو أوثق منه. أما تفرد الثقة من غير مخالفة فإن هذا مقبول عند أهل العلم من المحدثين، فيعتبرونها زيادة ثقة، وزيادة الثقة من الثقة مقبولة والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل معنى اتصال؟ نعم شيخ كريم. الأخت عزة تقول الناس الذين يعني مش عارف هو كلمة متسولون أو يسألون ناس، هي استخدمت اللفظ
يسألون الله هم لا يسألون الله، هم
يسألون الناس. نعم، يعني بين قوسين من يتسول يعني.
نعم
تمام. ما حكم هؤلاء وهي تقول وهم محتاجون فعلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن المسألة للناس من غير حاجة ولا ضرورة حرام، وصاحبها يأتي يعني ووجهه يتقطع لحما ويتساقط لحمه بين يدي الله عز وجل في الآخرة، كما ورد هذا في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان السؤال لحاجة أو لضرورة لقسوة المجتمع وظن الأغنياء بأموالهم عن أن يتعرفوا على هذا الفقير صاحب الحاجة فيسدوا عنه حاجته.
بس هو شيخنا لما واحد لما يقف في الإشارة يعني إن مررت عليها في الصباح يقف، لو في منتصف الليل يقف، هل هذا يكون محتاجا فعلا؟
احنا قرأنا بين دول ودول، قلنا الأولانيين دول الذين يسألون من غير حاجة ولا ضرورة اللي هو التسول الاحترافي،
يعني هو دي منطقة كمان، ده دي منطقة لا يغيرها.
دول محترفين يا سيد الحبيب، لهم مقاولون في مقاول كبير، معلم كبير بيشغل هؤلاء. أنا رأيتهم إحنا في طريقنا لمدينة الإنتاج الإعلامي مرات، الميكروباص بتاع المتعهد أو المقاول ينزلهم كل 200 متر كده واحد ولا واحدة، وآخر اليوم نرجع يكون بيمر الدورة العكسية يشيلهم من الشارع واحدة واحدة. وتحدثنا أنا وأحد الشيوخ الأفاضل المعروفين معهم يوما ما، وحتى أنه عرضني طب يا بنتي نشوف لك من يتزوجك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤويك وينفق عليك أنت وأولادك، كم يكفيك في الشهر لو أمن لك سكنا؟ قالت لا 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 ما لا داعي لهذا، انا يعني مرتبطه طيب يا ستي الرجل هيشوف لك شقه وهيتزوجك الرجل هنشوفه من اهل الصلاح يلمها يعني كما يقولون وهيديها 1000 جنيه كل شهر نفقه. فقالت متهكمه 1000 جنيه ده انا بجيبهم في الاسبوع
اسبوع
في الاسبوع، وده من فم المتعهد
مش نشيطه
هي تقول هذا. النوع ده نوع حرام قطعا صحيح. لان ده احتراف ومن غير حاجه ولا ضروره،
لكن المحتاج
انما في بعض الاحيان يكون هناك من يسال ضروره لان هنا المجتمع قاسي عليه
في ناس مش عارف تفرق بين هذا وذاك،
ما هو هنعمل ايه
يعني يعطي والمساله على الله.
هو لو اعطى من يظن فيه الحاجه، يعني مش كل واحد يديه، اللي بتشوفه كل يوم في الاشاره ده مش هديله لانه خلاص واضح ان هو راجل ايه
محترف.
لكن اللي بتشوفه على مسافات على فترات فده ربما يراه الانسان فيغلب عليه معرفه حاله ويرى فيه ويظن فيه بالفعل اثر الحاجه والفاقه، فده يعطيه ويكل امره الى الله تبارك وتعالى في النهايه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. استاذ عبير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اختنا قطع الاتصال. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا.
ازيك يا شيخ احمد، عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين في نعم والله الحمد لله.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
يبارك
في
عمرك.
سلامي للشيخ شعبان، ربنا يبارك فيه يا رب ويرجع مصر الاسلام والمسلمين
يا رب.
ربنا يبارك في قناه الندى يا رب ويجزيها عنا كل خير يا رب.
اللهم امين امين يا رب.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، هل يجوز صيام كفارة اليمين مع صيام التسعة من شوال بنية واحدة؟
تسعة من ذي الحجة.
نعم، تسعة من ذي الحجة. تمام، مفهوم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
أنا السؤال ده الصراحة مقرقني قوي. أنا بصوم ساعات بكون صايمة، فطبعا لما ريقي ناشف قوي بحط ميه في بقي وافضل ادفل فيها، بحس ان ما يكونش فيه ميه في بقي خالص، وبعد كده ببلع ريقي فبحس ان فيه ميه نازله في حلقي يعني وانا ببلع ريقي، فبيجيني شك كده ان انا افطرت او صيامي باطل او كده، فبقلق الصراحه.
طيب
فهل ده يجوز ان انا مثلا امضمض بقي وابلع ريقي بعد كده ولا لا يجوز؟
في تعمد في بلع الريق؟
لا.
طيب شيخنا يوجد.
لا مش متعمد، اللي انا مثلا بمضمض بقي واطفل الميه كتير. طيب. يعني وبعد كده ببلع ريقي.
حاضر في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد اتفضل.
مع حضرتك عبد محمد.
عبد محمد اهلا ومرحبا.
لو سمحت كنت عايز استفسر بس عن حاجه. انا دلوقتي شغال في مجال الدعايه الطبيه.
نعم.
دلوقتي احنا بالنسبه لشركات الادويه احنا بالنسبه لنا سيستم نظام معين كده في نظام السيارات، ان احنا بيبقى لنا مرتب ثابت فبتعدات مفروض مرتب ده للبنك، والبنك دون عليه بيحدد لنا قيمه قرض. القرض ده بيبقى ضامن في الشركه اللي احنا شغالين فيها، تمام. وبنشتري بيه العربيه، والعربيه بيكون عليها حظر بيع لمده 7 سنين، والشركه هي اللي بتسدد القرض ده. انا لو ما تمن القسط اللي بندفعه كل شهر ما بينزلليش في المرتب بتاعي وما بينخصم مني، اما ليا مرتب ثابت شهري ده دخل خاص، بالاضافه ان انا لو اخدت القرض ده قيمه القسط ده بيدخل في البنك. مع مراعاه ان البنك لما بنيجي نروح نستلم القرض ده هو بيتعاقد معنا مثلا على عربيه بنوع معين، يقول لك العربيه دي انت بتسدها في خلال سبع سنين، كل سنه مثلا سي 1000، كل شهر 1500.
طيب
ده هو بيحدد لك القيمه كامله على بعضها.
طيب لما جينا القيمه كامله، مش يقول لك بفايده 7% و8% كل سنه يعني؟
لا 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 لا، مش بيحدد هو. حتى المندوب اللي بنقعد نتكلم معاه بيقول لك انا مش بحدد لك القيمه اللي انت المفروض، يعني مش بحدد لك نسبه، على الرغم ان هو اوريدي في نسبه بس هو مش بيتكلم معنا فيها.
خلاص ما هو لك انا حد مفهوم، بس هو تمام، هو حسبها في دماغه كده وباع لك العربيه.
تمام كده.
تمام حاضر في امان الله. نكتفي بالاتصالات يا شباب عشان الوقت. الأستاذة عزة المتوفاة بعد تغسيلها، هل يوضع في الكفن بعض العطور شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم هذه سنة الغسل أو سنة التغسيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن غسلنا ابنته رضي الله عنها، قال اغسلنها أو غسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فأباح لهن أن يجعلوا آخر غسلة أو غسلة يضاف إليها شيئا من الطيب، سواء كان كافور ولا ماء ورد ولا غيره، هذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة والرجل في هذا الباب سواء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أثناء الصلاة والوساوس التي تحدث مع أختنا الفاضلة، ويبدو أنه حديث نفس، وهي لا تتلفظ، ما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لا عليك من هذه الوساوس ما دمت ولله الحمد أولا تنكريها بقلبك ومنزعج منها، وفي نفس الوقت تجاهديها على قدر استطاعتك ولا تتلفظين بها، فإن هذا يسمى عند أهل العلم بحديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى بخلقه أو بأمة حبيبه عليه الصلاة والسلام أخبرنا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فجاهديها بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وادفلي عن يسارك ثلاثا حتى وأنت أثناء الصلاة، ولا تعبأي بها إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مجانة تقول: امرأة تقدم لها عريس شيعي، فهل تقبل أم لا يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لهذه البنت التي تقدم لها هذا الخاطب الشيعي: بئس الخاطب هو. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث حسنه كثير من المتقدمين كالإمام الحافظ العراقي والإمام النووي والإمام ابن حجر وغيرهم، وإن تكلم في سنده بعض الأفاضل والأكابر والشيوخ المعاصرين من علماء الحديث، لكن هو أقل درجاته أنه حسن لغيره. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تقم فتنة في الأرض وفساد كبير. فهل إذا تقدم لابنتنا شاب شيعي نرتضي دينه؟
نعم، لا لا لا، لا نرتضي، لا نرتضي ده. أنا بقول نعم في شيء آخر.
طيب
شيخي الكريم، أختنا مجانا ما شاء الله قالت إنه يغير دينها أو تغير دينه، أو يعني شعرت
والله صدقت.
انا استشعرت
صدقت يعني لانه في بعض الاحيان في بعض الاحيان يقولوا كثير من اهل العلم من المتخصصين اللي فاهمين عقيدة السلف فهم صحيح، مش المنتسبين للعلم ومتزيين بزي العلم وهم ما يعرفوا شيئا عن كثير من مسائل اعتقاد اهل السنة والجماعة. تعبير ابنتنا ام جنى والله تعبير اكثر واقعية من كثير من هؤلاء المنتسبين للعلم، الجهلة بعقيدة السلف والجهلة بعقيدة الشيعة
يفسد عليها دينها.
نعم يا اخي الحبيب، الشيعة يبينون في عقيدتنا في الله عز وجل ويبيننا يعني يختلفون عن اهل السنة في عقيدتهم في النبوة وفي عقيدتهم في القرآن الكريم، فهم يعتقدون أن هذا القرآن يعني محرف ومغير ومبدل، وعندهم ما يعرف عندهم في الكواليس والدهاليز بمصحف فاطمة، والخميني الهالك كان يقول أنه مصحف فاطمة يقدر بأربعة عشر مثلا من المصحف الذي بين أيدي هؤلاء اللي هو المصحف بتاعنا نحن، يعني مصحفهم إحنا مصحفنا جزء واحد، يدعي انه مصحف فاطمة 14 جزء. منين جابوا ال 14 جزء دول؟ وهل هناك وحي نزل على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهم يعتقدون ان عليا اختص بشيء من الوحي. طيب هو النبي كتم شيئا من الوحي؟ والله عز وجل يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهم يختلفون عنا في عقيدتنا في الله، ويختلفون عنا في عقيدتنا في القرآن، ويختلفون عنا في عقيدتنا في النبوة نفسها. فعندهم منزلة الآيات والخمامين أرفع منزلة من النبوة، ويختلفون معنا في عقيدتنا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قوم يكذبون كتاب الله الذي برأ عائشة يعني برأها ربها من فوق سبع سماوات، وهم ما زالوا إلى اليوم مصرين على اتهام أمنا عائشة بالزنا. كيف يعتقدون في نبوة النبي الذي جمع الله بينه وبين امرأة يتهمونهم بالزنا؟
جزاك الله خير.
ففين بقى دين فعلا هؤلاء؟ لا نرتضي دينهم أن يكون ابنهم أو أحدهم خاطبا لابنتنا على الإطلاق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. مسألة أنهم يعني جمعية وقرضوا ومال ومشغلين واشتروا شقة، طبعا أختنا سألت عدة أسئلة في سؤال واحد، حكم القرض وأنها تعمل وتضع مالا في هذه الشقة أو الشقة، تمام، فهل لزوجها أن يكتب جزءا من هذه الشقة لأختنا الفاضلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا بالنسبة للقرض إن كان بفائدة فهي معلومة، يعني هي تعلم أم جانا بارك الله فيها أن هذا القرض بفائدة حرام، لكن هي ساقت في سياق كلامها أو ذكرت انه والله مضطرين لانه الايجار كان غالي جدا وعالي جدا ولا نستطيع يعني المعيشة بما تبقى من مرتباتنا بعد دفع الايجار المغالى فيه حاليا. فاذا كانت قدرت ضرورتها بالفعل وانها مضطرة لهذا القرض خروجا من الورطات المادية التي تعيشها كل شهر، ندفع الايجار والكهرباء والمية والغاز والتليفون وما نلاقيش باقي مرتب ناكل منه، فالضرورة تبيح المحظور لها شخصيا ولزوجها.
يكتب لها ام لا يكتب؟
في النهاية بقى يكتب او لا يكتب، طبعا انت ايدك بايده كما يقولون، ومرتبك في البيت وهو الرجل مقتنع بالفكرة وراضي بيها، فجزاه الله خيرا. وهذا من باب احقاق الحقوق، لانه حق الزوجة قد يذهب لبعض الورثة الاخرين يعني ان شاء الله بعد يعني عمر بارك الله فيه، لكن هذا مبدأ مقبول تماما ومروءة من الزوج ان يكتب لها مناصفة او مثلثة كما يروق لهما ان شاء الله. الله اعلم.
الدعاء لها بالصلاة ولابنائها وتدخل الحمد لله زوجي.
نعم الحمد لله. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم فيحبب الينا الايمان ويحبب الينا الصلاة ويحبب الينا الصوم وصلة الارحام وبر الوالدين، وان يصلح ابناءكم وابناءنا وأبناء المسلمين، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالهداية والصلاح والقبول وحسن الخاتمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
حاضر. رسائل سريعة.
النية تجمع في قضاء الكفارات أو اليمين
والصيام التسعة.
نعم.
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الكفارة الصيام فيها فريضة خلاص. نعم. إذا كانت حتمت كفارة علينا فأصبح صيام الثلاث أيام دول فريضة، وبالتالي الفريضة لابد أن نفردها بنيتها ونفردها بوقتها. أيوة ممكن نصومها في هذه الأيام، لكن مش نجمع نية صيام النافلة مع نية صيام الكفارة، لا، الكفارة تصام وحدها وصيامها في هذه الأيام صيام فاضل أرقى من الصيام في غير هذه الأيام، لأن هذه خير أيام الدنيا. ثم ما تبقى من التسع من ذي الحجة نصومه نافلة وتطوعا، فهو من أحب الأعمال، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحالة التي ذكرتها أنها تضع الماء وهي صائمة فيها وتتمضمض ثم تشعر أن في ماء يعني وصل إلى حلقها أو زوجها.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نقول لابنتنا السائلة لا تفعلي هذا، أيوة الريق بينشف وإن شاء الله الأجر على قدر المشقة، لا تفعلي هذا خشية أن يتسرب بالفعل بعض الماء مع الريق. إن كان ولا بد أن تفعلي، تمضمضي ثم ألقي الماء بالكامل من فمك، ثم اجمعي ريقك وألقي خارج الفم أيضا، بحيث تتخلصي من الماء ومن أثره. إنما تمج الماء خارج الفم ويبقى الريق مختلطا ببعض الماء فتبتلع الريق، في هذه الحالة يخشى على الصيام أن يفسد، لأن النبي قال للقيط بن صبر رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن الحلق والفم منفذان إلى الجوف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذه السيارة التي ذكرها أخونا عبد محمد يشتريها أم لا بهذه الصفات يا شيخ؟
إن كان الأمر كما ذكر أخونا وإن البنك يكتب السعر الإجمالي للسيارة وإن البنك هو البائع والشركة هي المشترية وهي من تدفع أو هم من يدفعون، المهم البنك بائع ما فيش وسيط بينهم وبين البنك، فهذا أمر طيب. والأمر الثاني ما دام السعر الإجمالي مكتوب في عقد البيع فهذا أمر أيضا طيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم
ونفعنا الله بعلمكم ورزقنا الله إياكم حج بيت الله الحرام. الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.